هبدأ الدرس. طيب نجيب على السنة بدل الكلام حولها. السؤال الأول، ولد الحافظ عبد الغني المقدسي بفلسطين سنة 541. السؤال ده خطأ. اللهم بارك له في صفقة يمينه، قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنس، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعروة. خطأ. الكتاب جملة مختصة من العلم تحوي أبوابا وفصولا غالبا. صح. نعم. المسائل صح برضه. اللي هيكتب اللي كتبها غلط عشان فاهم موضوع مسائل هنعتبرها له صح. الكتاب لا ماشي هنعتبرها لك صح. لأنه الكتاب قد يحوي أبوابا فقط. وقد يحوي أبوابا وفصولا فقط. وقد يحوي أبوابا وفصولا ومسائل غالبا. فهذا صحيح يعني. العين أعم من المال، وقد تطلق على خصوص الذهب والفضة. صح. العين أعم من المال. العين كل ما أشغل حيز في الفراغ. طيب. فمنها ما يتمول ومنها ما لا يتمول، فهي بهذا تكون أعم من المال. ويطلقها المالكية على خصوص الذهب والفضة، وهي بإطلاق لغوي تطلق على الذهب والفضة أيضا. نعم. لا يشمل. مكتوب ايه؟ ايوه هو في عموم وخصوص، هنا في عموم وخصوص وجهي. فالعين اعم من المال من حيث الا من العين ما هو مال، ومن العين ما ليس بمال. واضح؟ من العين ما هو مال، ومن العين ما ليس بمال. يبقى مين اكثر؟ العين اكثر ولا المال؟ العين، لان المال ما يتمول من الاعيان او المنافع او الحقوق. احنا مش بنتكلم في الجهه دي دلوقتي، بنتكلم ان العين اللي هي ما له حيز في الفراغ، هو يعبر عنه طبيعيون او الفيزيائيون بايه؟ بان العين هي الماده، كل ما يشغل حيزا من الفراغ هذا يسمى ايه؟ عين. فهذه العين منها ما يتمول ومنها ما لا يتمول، لان الخمر والخنزير والنجاسات اعيان، لكنها ليست بايه؟ باموال. على كل اللي هيشرح وجهه نظر انا اعتبرها، اللي حد شرح وجهه نظر خاصه بي في ان في خصوص يعني متعلق بالعيد من جهه معينه او بالمال من جهه معينه، هنفهم ان هو فاهم. سوف ننظر نراعي هذا عند تضحيه. ينقسم البيع من حديد اصول تحديد الثمن الى ثلاثه اقسام وليس خمسه. خطا يعني. بيع نسيئه وبيع يتاجل فيه الثمن. صح. بيع المساومه يظهر فيه البائع راس ماله لمن يزيد. خطا. وثلاث سيوطي انواع الخيار الى 30 نوعا وهي تعود الى خمسه. سيوطي ذكر 30 نوعا في الاشياء والنظائر. وهي تعود الى خمسه العباره صحيحه. ان احنا عدينا خمسه انواع اساسيه للخيار. خيار الرد في بيع الفضولي ده الخام. طيب. خيار المجلس قال به الشافعيه والحنابله خلافا للمالكيه والحنفيه والظاهريه. خطا ليه؟ قال علي رضي الله عنه: البيع صفقه او خيار. استدل بقوله تعالى: وشروه بثمن بخس على ويؤيده قول حذيفه عند وفاته. استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يتفرقا من مكانهما، على ان المقصود بالتفرق تفرق بالابدان، مش كده؟ تفرق بالابدان وليس التفرق بالاقوال. لا مش ثبوت خيار المجلس. اللي يقول ثبوت خيار المجلس يبقى مش فاهم دقه الموضع الشاهد. موضع الشاهد ان الخيار في خيار المجلس باق الى التفرق بالابدان. ان الخيار باقي الى ان يتفرق للابدان. هذا موضع شاهد دقيق فيما يتعلق بخيار الايه النزل، انه يمتد الخيار الى ان يتفرق بابدانهما وليس ان يتفرق باقوالهما. تقسيم الجوع المنع عنه باعتبار سبب التحريم الى فهو محرم لعينه او لذاته ولصفة وليه أدرك الله في أبيه، قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن؟ لسعد بن مالك الأنصار. من صور المنابذة أن تكون قاطعة للخيار بين البائع والمشتري، فيقول أحدهما لصاحبه يجوز البيع على البائع إذا أذن، ويجوز الثوم على الثوم إذا كان البيع مزايدة. نعم. فيما يتعلق بالثوم إذا لم يتراكن أن يحصل إيه؟ رضا، أو كان البيع مزايدة، أو كان البيع مزايدة. قال بكراهة البيع مع تراخي الركبان، من الذين قالوا؟ الحنفية. وذهب الجمهور إلى حرمته مع صحة البيع وثبوت الخيار، إلى حرمته مع صحة البيع وثبوت الايه الخيار. يفرق بين الناجش والمزايد بأن الأول والثاني اتفقوا على أن مشتري المصرى ليس عليه شيء في اللبن الحادث على ملكه لحديث من اقتنى كلبا ليس بكلب سيد ولا ماشية ولا أرض فإنه قيراطان، وفي رواية قيراط. وهذا نص الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. اختبار اختبار سهل اختبار المثال ده اللي كان صعب لما تفهم. طيب ان كنا على كل حال لا نركز على الحفظ كثيرا فيما يتعلق بالشروح لان المقصود الفهم، لكنك اذا فهمت شيئا ونسيته ما الفائده؟ هل ان تفهم وان تقوي ملكه الحفظ عندك. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن اتبع هداه. باب السلم. الحديث الاول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينه وهم يسلفون في اكتمال السنه والسنتين والثلاث، فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. السلم هو بيع خاص، وقد ورد الحديث صحيحا بجوازه بشروطه. والسلم بفتحتين يعني محرك سلم، هو السلف لفظا ومعنى. سلم هو الايه؟ هو السلف لفظا ومعنى. وذكر الماوردي ان السلف لغة اهل العراق، وان السلم لغة أهل الحجاز. وسمي سلما لتسلم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديم رأس المال في المجلس، لأنه إيه؟ أسلفه هذا المال، يعني أعطاه هذا المال قرضا في المجلس أو على هيئة القرض. يدل السلم في اللغة أيضا على معنى الإعطاء والترك والخلوص. قال الله تعالى ورجلا سلما لرجل، يعني خالص له. ويقال اسلم المال لفلان، او اسلم رأس المال لفلان، او اسلم للخياط الثوب مثلا، بمعنى ناوله اياه او اعطاه اياه او تركه له. هذا الحديث الذي معنا افاد جواز بيع السلم وجواز عقد السلم بضوابطه الشرعية إذا دعت الحاجة إليه، والحاجة داعية إليه ولذا جاء الترخيص فيه. حقيقة بيع السلم أو بيع السلف أن يعطي التاجر مثلا مالا إلى المزارع الذي يعمل في حقله ويقول له أشتري منك 100 كيل من القمح مثلا، أشتري منك 100 كيل قمحا في الموسم أي بعد 3 أشهر بكذا، فيذكر النوع الذي سيشتريه قمح فهو قمح، وإذا كان القمح مميزا بنوع معين فيذكر النوع ويقول قمح صفته كذا أو أرز صفته كذا، يقول أشتري منك أرزا مصريا أو أرزا أستراليا أو أرزا كذا، فيذكر الصفة ويذكر الكيل أو الوزن بحسب كونه مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مزروعا، يعني يذكر الكيل والوزن لينضبط هذا المبيع بصفته. فحقيقة بيع السلم أنه بيع عين موصوفة بالذمة، يعني بيع عين معدومة أو غائبة وهي موصوفة في ذمة هذا الشخص بثمن يعطى معجلا، بثمن يعطى معجلا، يبقى التعديل في الثمن والتأجيل في الايه؟ في المثمن. وقد ذكرنا لكم ان من اصناف البيع بيع معجل البدلين وبيع مؤجل البدلين وبيع يعجل فيه الثمن وبيع يؤجل فيه المثمن. اذا ما هو البيع الذي يعجل فيه الثمن ويؤجل فيه المثمن؟ بيع السلم الذي نحن بصدد شرحه الان، واضح كده؟ طيب بيع السلم يقولون انه بيع عين موصوفة في الذمة. ما هي الذمة؟ الذمة هي وصف شرعي افترض الشارع وجوده في الانسان إذانا بصلاحيته، أي هذا الإنسان، لأن تكون له حقوق ولأن تكون عليه واجبات، يعني قادر على أن يتحمل حقوقا للغير ولأن تكون عليه أيضا واجبات يؤديها. لما معنى الذمة وصف شرعي بموجبه يكون الإنسان أهلا لأن يحمل في ذمته أو يحمل على عاتقه مسؤولية أداء الحقوق والالتزامات. بيع السلم هو بيع عين غائبة، وهذه العين ليست فقط غائبة بل ومعدومة أيضا، والأصل أنه لا يجوز بيعه المعدوم ولا بيع المجهول. قد ورد معنا نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وحبل الحبلة معدوم عند العقل او مجهول على اقل ايه تقدير. ورد النهي عن بيع الطير في الهواء والسمك في الماء والجمل الشارد في الصحراء لكونه مجهولا لكونه معجوزا عن تسليمه، فلهذا جاء النهي عنه. فكيف اذا جاز ان يباع قمح او شعير او ارز وهو غير موجود؟ جاز ذلك لان الشريعة الحكيمة تراعي حاجة الناس، فان كثيرا من المزارعين لا يملك المال الذي ينفق منه على زرعه ولا يملك المال الذي ينفق به على نفسه، وإنما ينتظر محصوله لينفق منه على نفسه وعلى زرع اسم. والتاجر يريد هذا الزرع ليقف عليه برخص، يريد ان ياخذ الزرع برخص، فللتاجر حاجة في ان ياخذ برخص، وللمزارع حاجة في ان ينفق على نفسه وعلى عياله وعلى زرعه. فاجتمعت هاتان الحاجتان لترخص في هذا البيع. لكن يبقى ان هذا البيع فيه غلط وخطر، اذ لا ربما لم يجد هذا المزارع ثمرة لزرعه، او ربما لم ينتج حقله، او ربما كذا او كذا او كذا، وقد باع 100 كيل مثلا، فكيف يفعل؟ فكيف يفعل؟ هذا المال الذي اخذه في مقابل هذه المزروعات كيف يفعل اذا لم يأتي زرعه بهذا الذي باع؟ عليه ان يرد كيلا او وزنا مما اتفق عليه بان يشتري من السوق، فيسلم ما اكلم فيه، واضح؟ ولا يكون في ذلك مخلا، وبالتالي انتفت الاسباب التي يقدح بها في صحة هذا الايه؟ في صحة هذا التعاقد. ولا شك انه ابيح للحاجة كبيع الايه؟ كبيع العراية، ابيح للحاجة، حاجة المزارع وحاجة الايه؟ التاجر. ما الفرق بين بيع السلم وبيع العين الغائبة؟ العين الغائبة قد لا تكون موصوفة، لا تكون موصوفة، يقول بعتك جملا او بعتك كذا، فهذه اذا كانت هذه المثابة فانها لا تصح، هذا البيع لا يصح، بخلاف ما اذا وصف المبيع وصفا دقيقا. وما الفرق بين بيع السلم والإدارة؟ الإدارة بيع منفعة معلومة في مقابل عوض معلوم، أما بيع السلم فليس بيع منفعة، وإنما هو بيع بيع عين. ولهذا كان هناك شبه أن المستاجر قد يدفع مقابل المنفعة قبل أن يستوفيها، زي ما يدفع هذا التاجر الثمن قبل أن يحوز السلعة أو أن يأخذ السلعة، لأن السلعة معدومة في وقت الإيه؟ في وقت التعاقد. ما الفرق بين عقد السلم وعقد الاستثمار؟ عقد الاستثمار عقد مقاولة مع أهل الصنعة على صنع شيء معين، على عمل شيء معين، بخلاف عقد السلم فإنه عقد بيع، عقد بيع لعين موصوفة في الذمة. طيب المشتري يسمونه في عقد السلم اللي هو بيدفع المال، يسمونه رب السلم، رب السلم أي صاحبه، وأحيانا يسمونه المسلم، الإيه؟ مسلم من أسلم فعل رباعي، أسلم ده فعل إيه؟ رباعي، صيغة الاسم الفاعل تكون بماذا؟ بقلب ياء المضارعة ميما وكسر ما قبل الإيه؟ الآن أسلم يسلم فهو إيه؟ مسلم. طيب يبقى المشتري يقال له رب السلم او المسلم، والبائع ماذا يقال له؟ المسلم اليه، مسلم اليه، ما ينفعش مسلم، المسلم اليه، لان عندنا المبيع اسمه المسلم فيه، مبيع اسمه مسلم فيه، واضح كده؟ طيب ندخل تفصيلا الى شرح هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ هذا الحديث بقوله من أسلف في شيء فليسلف في كيل المعلوم. من أسلف أو من أسلم. نعم. نفس الحال. ده بيع عين موجودة وهذا بيع عين معدومة. بيع الثمار قبل بدو الصلاح هذا بيع عين موجودة قائمة وقت العقد لكنها لم يبدو صلاحها. لم يبدو صلاحها. اما بيع السلم فكما لو كان مثلا القرش او الارض مثلا يخرج في شهر 10 وانت تشتري الارض في شهر 1 مثلا يعني قبل ان يزرع الارض اصلا فضلا عن ان يكون قد تنبل يعني ظرف الايه في سنبله قادر. نعم. ما هو الباب الاولى؟ ممكن عارفين ان حاجة مش موجودة اصلا وقلنا ان هذا انما جاز للحاجة التي نص على اعتبارها بالشروط التي تتأتي بشروط سوف تأتي فصار السلم عقدا خاصا للتوسعة والإرفاق على المسلمين بضوابطه. طيب قلنا ان السلم او السلف هو بيع عين موصوفة في الذمة بثمن مؤجل اذا كان هذا بشروط مخصوصة. قال ابن عبدين من الحنفية هو شراء آجل بعاجل. شراء آجل بعاجل. وعند الشافعية قالوا هو عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. وعند المالكية هو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما في حكمها إلى أجل معلوم. وعند الحنابلة هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. رأينا أن ننقل هذه التعريف لنفهم أن حقيقة السلم عند علمائنا وعند فقهائنا واحدة والخلاف سوف يرجع إلى التفاصيل في تفاصيل هذا العقد. قلنا أن السلم والسلف والقرض ألفاظ متقاربة في معناها. والسلم جاءت مشروعيته من القرآن ومن السنة أيضا ومن الإجماع على مشروعيته. فمن القرآن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول أشهد أن التلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ هذه الآية إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه وقرأ هذه الآية. فالآن أبحث السلف وهو نوع من أنواع الديون. نوع من أنواع الديون. والسنة دلت كما في هذا الحديث على مشروعية بيع السلم ودلت أحاديث أخرى أيضا على مشروعية بيع السلم. من ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري عن محمد بن أبي المجالب قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبدى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقال كنا نصيب المظالم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان يأتينا أنباط من الشام. أنباط من الشام يعني ناس من اهل التجارة في الزروع والثمار. قال فنسلكهم في الحنطة الشعير والزبيب. فقلت أكان لهم دار أم لم يكن لهم دار؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. هؤلاء الأنبار قيل من ربط بمعنى المزارع، قيل بمعنى من يتاجر. على كل حال كانوا يسلكون إليهم، يعني يعطونهم أموالا في مقابل إيه؟ أن يأخذوا منهم حنطة أو شعير أو ما يشبه ذلك. قال هل كانت لهم مزروعات أو لا زرعوا أو لا؟ قال ما كنا نسألهم. يدل هذا على ماذا؟ على أن المال الذي يعطونه مال مضمون، إلا أن يرد إليه ما أسلم فيه أو أن يرد له إيه؟ المال إذا انقطع المسلم فيه، لم يكن موجودا في وقتها. لكن الأصل إذا أسلم أن يسلم في زمن يكون فيه المسلم فيه موجود غالبا. واضح؟ طيب. وقد نقل الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على مشروعية وجواز السلم، فقال أجمعت الأمة على جواز السلم فيما علمت. وقال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه العلم، كل من نحفظ عنه العلم أن السلم جائز. في الحديث الذي معنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الشريعة لم تبتدئ إباحة السلم، وإنما كان هذا معروفا في جاهليتهم قبل الإسلام، وأن الإسلام إنما جاء بتعديله وضبطه ولم يأتي بإلغائه وحذفه. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وكان يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، قيد هذا صلى الله عليه وسلم بقوله من أسلف في شيء فليسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل معلوم. تضمنت هذه العبارة عددا من الشروط التي تتعلق بالسلم. الشرط الأول أن السلم، وهذا شرط عام، أن السلم بيع، فيشترط في السلم ما يشترط في عقد البيع. السلم الأصل أنه اسمه بيع السلم، فكل شرط ثبت في عقد البيع فهو ثابت في عقد ايه؟ السلم. وزيادة سوف تأتي. أول هذه الزيادات أن يكون المسلم فيه معلوما بكيل أو وزن أو نحو ذلك. لماذا ينبغي أن يكون أو يشترط أن يكون معلوما؟ لأن السلم عقد معاوضة، السلم عقد بيع ومعاوضة، والبيع أو سلم في حال كل السلع غير موجودة أمر يتنافى مع مشروعية البيع. فإذا جاز هذا للحاجة فليضبط المسلم فيه بما يرفع الجهالة ويدفع الخصومة. ولذلك جاء التقييد الشرعي بأن يكون المسلم فيه معلوما بكيل أو بوزن أو بذرع أو بعدد أو ما أشبه على ما نقله بعضهم قياسا. وده لابد أن يكون إيه؟ معلوما بالكيل أو الوزن، هذا الذي نص عليه في الحديث، وسيأتي الخلاف في غيره. هذا هو الشرط الأول. وعلينا أن يذكر جنس المسلم فيه وأن يذكر نوعه. فلو قال أسلمتك أو أسلمت إليك أو أسلفتك في 100 كيل ولم يذكر الجنس، فلم يقل حنطة ولا أرز ولا فول ولا عدس، لم يذكر، فإن هذا يكون باطلا، يكون السلم باطلا. لابد من تعيينه فيقول 100 كيل حنطة. فإذا قال ذلك فإنه يذكر النوع، لأن هذه قد تتفاوت في أثمانها وقيمها بتفاوت إيه؟ أنواعها. فإذا أسلم في الأرز مثلا كما قلنا الأرز مصري أو الأرز أمريكي أو أرز يشاوري مثلا إلى آخره، ويبين القدر بكل ما يرفع الجهالة، فتضبط الكمية الثابتة في ذمة المسلم إليه ضبطا لا يحتمل إيه نزاعا، بشكل لا يدع هذا مجالا للمنازعة والمخاصمة عند الاستيفاء. سنستوفي هذا الزرع بعد شهور، فلابد أن يكون الأمر منضبطا من البداية. والشيء المعلوم والوزن المعلوم لا إشكال فيه، لكن هل يطلب؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال بل يسلم في كيل معلوم وإيه ووزن. الواو هنا ما معناها؟ معناها أن المكيل يوزن وأن الموزون يكال، ولا أو هذه ولا الواو هنا بمعنى أو؟ بمعنى أو، إن كان مما يكال يكال، وإن كان مما يوزن يوزن. فإذا كانت مما يكال هل يصح ضبطها بالوزن؟ منع من ذلك الشافعية، ولعل الراجح أن هذا لا يمنع إذا كان يحصل به الضبط، لأن المقصود حصول ماذا؟ الضبط. فإذا قال 100 كيلو جرام من الأرز بدل من أن يقول 100 كيلة من الأرز أو 100 صاع من الأرز فإنه يصح. الأرز مكين، لكن لو ضبطه بالوزن فإنه إيه؟ فإنه جائز. وهذا على كل حال هذا الجمهور، لو أنه ضبط المكيل للوزن أو الموزون بالكيل وكان مما يؤدي هذا إلى ضبطه فإنه لا حرج فيه. بعض الفقهاء كالحنابلة مثلا يقول لا يصح السلم في مكيل وزنا ولا في الموزون كيلا. لماذا؟ قال لأنه هو ضبط بهذا المقدار أو بهذه الطريقة فلا يجوز التحول عنه، لأنه مبيع يشترط معرفة قدره، فلم يجوز بغير ما هو مقدر به في الأصل، كما لو أسلم في مزروع وزنا مزروع يعني يقاس بالذراع، وزنا يعني القماش مثلا الذي يوزن الذي يقاس بالمتر أسلم فيه بالكيلو، لأن هذا لا يتقدر تقديرا صحيحا. هذا الكلام محل مناقشة، لأنه إذا كان 100 كيلة بتعمل 500 كيلو جرام مثلا أو 400 كيلو جرام أو 300 كيلو جرام، فإن الضبط بالكيلو أيضا يحقق إيه؟ يحقق الضبط. واضح؟ فالخلاصة أن الجمهور لا يرون بأسا في ضبط المسلم فيه بأي وحدة قياسية، لأي وحدة قياسية عرفية تضبطه. واضح؟ وهذا خيار المعتمد عند الحنابلة. طيب إن كان المسلم فيه من القيميات وليس من المثليات التي تخضع أنواعها للوحدات القياسية العرفية، مسلم فيه من الايه؟ من الكيميات وليس من المثليات التي توزن وتكال وتعد وتزرع، يعني وحدات الوزن والحجم والطول والبعد، فكيف يضبط؟ قال يضبط بالصفة المقصودة مع ذكر الجن، يضبط بالصفة مع ذكر الجن والنوع إذا كان أنواع مختلفة. واحد هيسلم في ايه؟ في سيارة مثلا، سيارة ليست مكينة ولا موزونة، طيب يعمل ايه؟ يذكر الصفة ويذكر جنس هذه السيارة من اي موديل مثلا ومن اي نوع ومن اي كذا، يقول هذه السيارة مثلا تويوتا، ومن اي نوع من انواع هذه السيارات، من النوع مثلا النقل، او نصف نقل مثلا او النوع الفلاني، فيضبط لذلك السيارة ويذكر صفتها حتى لا يقع شيء من القتل. طب إن لم يتذكر فإن السلم لا يجوز عندئذ، إن السلم لا يجوز. ليه؟ لأنه سيفضي هذا إلى منازعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بقيود، منها أن يكون في كيل أو وزن، أي بما يتحقق به الضبط. فإذا لم يكن هنا قدرة على تحقيق الضبط فإن هذا يفضي إلى الإيه؟ إلى منع السلم. يبقى القيميات التي تنضبط بالوصف يجوز السلم فيها، والتي لا تنضبط بالوصف لا يجوز السلم فيها. واضح؟ وهذا قول الجمهور كما قدمت. خالف في ذلك الظاهرية فقصروا السلم على ما يكال أو يوزن فحسب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قص المكيل والموزون فقط. واضح؟ ما حكم السلم في النقد؟ هل يتصور سلم في نقد أو لا؟ قال الحنفية لا يجري السلم في النقد. لماذا؟ قالوا لأن السلم أو لأن المسلم فيه لابد أن يكون مثمن. عندنا ثمن وعندنا إيه؟ مثمن. فالمسلم فيه هو المثمن. واضح؟ المسلم فيه هو المثمن، ونحن نبادل الثمن بالمثمن. طيب، النقود لا تكون إلا إيه؟ إلا أثمانا. قالوا فهذا يفضي إلى أن يكون النقد ثمنا ومثمنا فيه، وهذا لا يصح، لا يصح. فكأنه يبادل الثمن بالثمن، يبادل الثمن بالثمن، والأصل أن يبادل الثمن بإيه؟ بمثمن فيه. فذهب الجمهور إلى جواز ذلك. هنشرح كيفية الصورة دي. الجمهور أجاز السلم ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ قالوا أن يكون رأس المال غير نقد، لأن يؤول إلى ربا النكاء، لأن يؤول إلى إيه؟ إلى ربا النكاء، كأنه يعطيه 100 الآن ويأخذها منه إيه؟ مثلا فهل يرضي الى ربا الايه؟ النساء. طيب الجمهور قالوا بالجواز متى ما كان رأس المال، رأس المال المدفوع، يعني متى ما كان الثمن المدفوع ليس نقد. طيب كيف هذا؟ كيف يكون رأس المال، رأس المال كيف يكون غير نقد في السلم؟ رأس المال ده احنا هنسلمه، رأس المال هنسلمه في مجلس العقد، والمسلم فيه نقد، وهذا سيكون بعد الايه؟ بعد العقد. الجمهور قالوا يجوز السلم في النقد بشرط ان يكون الثمن او المسلم او يكون رأس المال اللي احنا بندفعه في مقابل المسلم فيه ليس نقدا. ليس لأن تفكر، هو ده بقى المفروض تفكر فيه علشان تجينا يعني حاجة مفيدة. ها الرهن ايه؟ والرهن ده مش غير متبايع، تجعل عين وثيقة بدين يستوفى منها عند عدم القدرة على أداء. أي الله، ما هو ايه الحين دي ايه المنفعة ايه؟ احسن يعني كلامك ده صحيح، بس انا عايزك تجيب بقى مثال. لو جبت مثال للمنفعة هديك 100 جنيه جاي. لو عرف يجيب المنفعة هديله 100 جنيه جاي. قول يا معتز احسن. صح، اذا كان هذا قهرا. فإن المس هنا رأس المال إيه؟ منفعة البضع أو الاستمتاع بالمرأة. واضح؟ الشيخ معتز لأنه أجاب عن هذا السؤال إجابة صحيحة أن يدينه 100 جنيه. سؤال قوة. إذن المهر يثبت في الذمة صداقا. المهر يثبت في الذمة إيه؟ صداق. يثبت في الذمة صداقا. فيقول والله زوجتك ابنتي بكذا أو على كذا بمهر قدره كذا مؤجلا كله. مؤجل إيه؟ كله. متى يستوفي؟ عند حلول أقرب الأجلين مثلا، أو عند أجل معين يقول له بعد سنة سنتين. فيبقى إيه؟ طارت منفعة. رأس المال هنا إيه؟ منفعة تنتفع بالمرأة. والمسلم فيه هو النقد. المسلم فيه هو الإيه؟ هو النقد. يبقى رأس المال صار هنا إيه؟ منفعة، وصار غير عين غير نقد، وفي مقابله جاء النقد. إذا هكذا قال الجمهور. رد الجمهور أيضا قال الحنفية لأن النقود من الموزونات، لأن النقود الذهبية يعني والفضية من الموزونات، وبأن كل ما جاز أن يكون في الذمة ثمنا جاز أن يكون مسلما فيه، ولأن ضبط ذلك بالصفة ممكن. فتذكر نوع تودي من فضة أو من ذهب ولا من عيار كذا ومن جنيه كذا ومن سكة من سكة النقد المعروفة بكذا أو موزونة بكذا، يحصل إيه؟ الضبط. فانتفى بذلك كل مانع، ما بقاش نقد بنقد، فبقت عين أو منفعة بإيه؟ بنقد. واضح؟ ثاني أن يكون إلى أجل. الشرط الثاني في عقد السلم أن يكون إلى أجل. وقد جرى الخلاف بين الفقهاء في مسألة شرطية الأجل على قولين. القول الأول أن الأجل شرط، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية. فلو قال السلم عن أجل لم يصح، لو قال السلم عن أجل لم يصح، يعني لو كان السلم حالا لم يصح. واضح؟ وخالف في ذلك الشافعية فقالوا بجواز أن يكون إيه؟ حالا. بجواز أن يكون حالا. طيب لا لا ليس شرط. كل ما كان منفعة أو كان عينا بدل من الألاق درس المال عين أو منفعة بخلاف النقد يجوز. طيب المسألة التي بين أيدينا، هل الأجل شرط ولا لا؟ جمهور العلماء على إيه؟ شرطيته. وقرن بذلك الشافعي فقالوا لا يشترط الأجل، ويجوز أن يكون السلم حالا يعني منجز البدلين. جاء شيء استدل الجمهور، قالوا بحديث الباب، النبي عليه الصلاة والسلام قال إلى أجل معلوم، فإذا نفينا الأجل فقد انتفى أحد الشروط، فهذا شرط مبيح للسلم فلا يصح سلم بدونه. ثم إن السلم إنما شرع للإرفاق والتيسير، والإرفاق والتيسير لا يحصل إلا بأجل، لأنك تعطي المال اللي هو الثمن وتؤجل الإيه؟ المؤمن فيه لحين وجوده. فإذا كان موجودا حالا، موجودا حالا يعني، فإذا انتفى الأجل انتفى هذا الإرفاق وهذا التيسير. فالثمن أنت بتتساوق لأنك بتطلب الرخص، والثاني بيأخذه لأنه يريد أن ينفق على الضرر. فهنا وجدت الحاجة منك والحاجة من الذي يزرع. أما إذا كان الأمر أنك تسلم في شيء موجود حالا ويحصل التقابض حالا، فأين يكون الإرفاق وأين يكون التوسيع؟
وبعدين اذا كان حالا هل يكون سلما ولا يكون بيعا؟ كنش في معنى ما كنش في معنى السلم. سلم سلف والسلف ايه اجل. فاذا انت قلت اسلمك الان معنى ان انا ابيعك الان اذا معنى كده من البيع تنقلب حقيقته الى البيع. واضح؟ ماذا قال الشافعية؟ قالوا عندنا قياس. ما هو القياس؟ قالوا اذا اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام بصفة الى اجل كان بيع الطعام بصفة حلا اجوز. واضح؟ اذا كان مثلا اجاز بيع الطعام مؤجلا هتاخد تشتري منه الطعام مؤجل سلما فبيعه حلا اجوز لانه ليس في ذلك اشكال. يعني ليس في البيع كما يقول الشافعي لانه ليس في البيع معنى الا ان يكون بصفة مضمونة على صاحبه. فاذا ضمن مؤخرا ضمن معجلا وكان معجلا اضمن به مؤخرا. والاجل اخرج من معنى الغرض وهو مجامع له في انه مضمون له على بائعه بصفة. ده كلام الشافعي كلام ثقيل شوي حاول تفهمه. لذلك يقول يجوز البيع سلما حالا. طب ما فائدته؟ ما هو ده بيع. قال لك فائدته انه يكون مضمونا. مضمونا على من؟ على البائع. ليه؟ لانه اذا اعطاه المال فقد وجب على ذلك الشخص ان يسلمه هذا الطعام. فلو ادعى ان طعام هلك او سرق او فقد او سبقه عاهه او اتى او كذا نقول له ايه؟ اشتري من السوق 100 كيل ورده الى الايه؟ الى المسلم. مش كده؟ لان احنا قلنا ان هذا المال يكون مضمونا وان هذا العقد يكون مضمونا. هو اخذ 100 مثلا 100,000 على ان يسلم او ان يسلم بعد 3 اشهر مثلا 1,000 صاع من كذا. فلو جاء وقال الزرع تلف او احترق او فسد فنقول له ايه؟ فنشتري من السوق واتي به او رد الذي ايه؟ اخذت واستقل من هذا البيع اللي هو بيع الايه؟ السلم. بخلاف ما لو ايه؟ اشترط اصابت العاهه او الاهل. مش كده؟ فهو في النهايه يرد وليس يكون الطعام عليه ايه؟ مضمون. هنا لازم ترد الايه؟ الطعام. ولذلك قال الشافعي لانه ليس في البيع معنى الا ان يكون بصفه مضمونه على صاحبه. فاذا ضمن مؤخرا ضمن معجلا وكان معجلا اضمن به مؤخرا. والاعجل اخرج من معنى الغرض. مش في غرض لان مفيش ايه؟ مده. ده على طول. وهو مجامع له في انه مضمون له على بائعه. مجامع له اي للايه؟ للسلم. لبيع السلم. بيع كده البيع المعجل ده مجامع لبيع الايه؟ السلم المؤجل في انه مضمون له على بائعه بصفه. يعني ملزم هذا البائع بان ياتي بهذا الطعام على هذه الصفه التي ايه؟ وقع الاتفاق عليها. قول الجمهور اقوى وارجح بلا شك من هذا القول. لماذا؟ لانه قياس في مقابله نص في النهايه. حتى لو قلنا ان هو هنا ينظر الى المعنى هنا في مقابله نص. ما هو النص؟ من اسلم او اسلف في شيء فليتلف في شيء معلوم وزنا او ثينا الى اجل معلوم. ولان معنى الارفاق مقصود في السلم والا فانه لا يجوز في الاصل بيع عين معدومه. وانما ابحنا ذلك خروجا من الايه؟ خروجا من الضيق والشده التي تكون في حق هذا المزارع الذي يزرع وفي حق هذا التاجر الذي يريد ان يشتري برخص ليبيع على الناس بربح وفير. نعم. ايوه بس في معنى الضمان. مش في كل الاحوال. مش في كل الاحوال.
هو يضمن السلعه
لانه مش راضي بالبيع.
انا
دفعت فلوس
وعاوز
السلعه بتاعتي، هو عايز السلعه بتاعتي. ما لا، انت عارف ان احنا درسنا في مثلا بيع العاهه والاف انه اليسير غير مضمون، ما تلف من اليسير فهو غير ايه؟ مضمون. وقدر بعض العلماء هذا اليسير بالايه؟ بالثلث، فثلث المركب يضيع عليه. انما هنا ولا صاع يضيع ولا كيل يضيع، واضح؟ الشرط الثالث ان يكون الاجل معلوما. نود ان ننتهي من الشروط لان في محاضره الان فهنختصر. ان يكون الاجل معلوما، فاذا كان مجهولا كان السلم فاسدا، سواء كانت الجهاله كبيره او قليله. ويعلم الاجل بتقدير مدته بما يتقدر به بما يقطع المنازع. فكان يقول بعد شهر مثلا او بعد شهرين او في شهر رجب او في اول شهر جمادة او فيما اشبه هذا، قل جمادة الاولى او جمادة الاخرة او بعد سنة من الان او بعد 100 يوم او بعد 6 اشهر، يعني لابد ان يذكر اجلا دقيقا واضحا منضبطا. وقع الخلاف بين العلماء في ادنى الاجل. اقل اجل ممكن يحصل فيه السلم قد ايه؟ اذا مشينا مع الجمهور لأنه لابد من ذكر الأجل. فيأتي السؤال، الأجل ده ما هو حده الأدنى؟ هل ينفع إذا الأجل ده يوم أو يومين وإذا ده بيع سلم؟ قال الظاهرية أقل أجل ينضبط به أنه أجل تكون مقبولا. فسألوا ابن حزم ما هو؟ قال ساعة فما فوقه. ساعة فما فوقه، إذا معنى كده ان هو هيقول الى قول من يقول بايه؟ بجوازه حالا زي الشافعية. يعني اذا قدر هذا بساعة فما فوقها يبقى المسألة عادت الى قول من قال بايه؟ بالجواز حالا. الحنفية ذهبت الى التقدير بشهر، وهذا هو المقدم عندهم، لأن في أقوال أخرى عندهم دون ذلك، لكن المقدم أن يكون الأجل شهرا. ومشهور مذهب المالكية قالوا أقل ما تختلف به الأسواق عادة يعني في السعر فحد ذلك ب15 يوما. والحنابلة قالوا أيضا أن أقل ما يتقدر في ذلك الشهر وما قاربه، يعني شهر أو ما قاربه، لانه ده مقصود بايه؟ الاجل مقصود بيه شيء ارفاق هذا المزارع مثلا وحصول الرخص على التاجر، تقلبات الاسواق والاسعار انما تتاتى في حدود الشهر مثلا لا اقل من شهر عشان تحصل هذه التقلبات. وايضا الحاجه، كان الناس ينفقون على انفسهم بالشهر، فان نفقه هذا المزارع مثلا في شهر نفقة قد يحتاجها من غيره، يحتاجها من غيره، فيعطيه نفقة هذا، يعطيه ثمن هذا الزرع ليتسلمه بعد ايه؟ بعد شهر. يبقى الذي عليه الحنابلة والحنفية هو اعتبار الشهر. الشافعية قالوا ما فيش اجل، والظاهرية جعلوا اقل ما يتقدر ساعة فما فوقها. طبعا في بعض الأقوال عند المالكية وعند غيرهم يوم ويومين وثلاثة أيام، لكن هذا في الحقيقة يعني كالحال من حيث أنه لا يتقدر به أو لا يتقدر فيه أو من خلاله تغير للإيه؟ للأسعار. الشرط الرابع أن يكون مقدور التسليم عند حلول أجله، بأن يغلب وجوده عند حلول الأجل. الشرط الخامس أن يعين مكان الاستيفاء، وهذا مما اختلف فيه، هل لابد من أن يعين المكان
بعضهم قال لا يشترط لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكره، لم يذكر المكان الذي يقع فيه التتلم إلى هذه الايه الأطعمة التي أسلم فيها، أين تستلم أين تسلم. بعضهم ذكر أنه لابد من ذكر هذا لأنه قد يحتاج إلى كلفة، يحتاج إلى مؤونة في نقل هذه الأطعمة ونقل هذه الأشياء، فلابد من ذكر المكان. لكن الراجح أنه لا يشترط ذكر مكان الاستيفاء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكره، ولأنه في الحقيقة عقد بيع، عقد معاوضة، وليس من شروط عقد البيع أو عقد المعاوضة أن نذكر مكان الايه الاستلام أو مكان التسليم. بهذا نكون قد أتينا على المختصر من شرح هذا الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن كان وإياكم بما قلنا بما سمعتم، نجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.